نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الزواج من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا عند الكلام عن نكاح الشغار، وكما رجعت القاموس بتشديد الشين مع الفتح، نكاح الشغار، ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار. ما هو زواج الشغار؟ وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا على أن يزوده الآخر وليته، وليس بينهما صداق، كما يقولون بالعامية رأس في رأس، هكذا. هذا يقولونه كالبيع والشراء، من ناحية واحد هذا الشيء مع الثاني فينقلون هذا للزواج. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج فقال: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. والشغار أصله الخلو، يقال بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطان، والمراد به هنا الخلو عن المهر، وقيل إنما سمي شغارا لقبحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، صحيح كما في صحيح الترمذي. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق، رواه ابن ماجه صحيح كما في صحيح ابن ماجه. رأي العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا، وأنه باطل، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحا ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها. يعني أبو حنيفة يرى العقد صحيح، ولكن نقول ننظر أختها، ننظر بكم تزوجت أختها أو عمتها أو خالتها، ويفرض لها المهر الذي فرض لقريبتها هذه، فإذا يزول الشغار ويظل العقد صحيحا بعد أن تأخذ مهر المثل، وهو يسمى بمهر المثل. ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها، إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال، فالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد إلى آخر ما نعلم. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن شروط صحة الزواج. شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا، وثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه، وثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان. ما هي شروط صحة الزواج؟ الشرط الأول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد، وسيأتي ذلك مفصلا في بحث المحرمات من النساء إن شاء الله تعالى. وسنأخذ اليوم إن شاء الله تعالى المحرمات بالنسب، ثم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نأخذ المحرمات بالرضاع ومثل هذه الأشياء. إذن الشرط الأول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها. الشرط الثاني الإشهاد على الزواج، أي الشهود، وهو ينحصر في المباحث الآتية: أولا حكم الإشهاد، ثانيا شروط الشهود، ثالثا ما حكم شهادة النساء. أولا حكم الإشهاد على الزواج. ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى. يعني لو أن إنسانا يعني أعلن عن الزواج لكن الناس لم يحضروا العقد في حد ذاته، لا يصح العقد. يعني مثلا رجل كتب على زوجتي وذهب الناس إنه عقد، يقول هذا إنه عقد وأنتم شهود، هكذا لا يصح العقد، العقد باطل. إذن لابد من الشهود أن يحضروا العقد نفسه، أن يحضروا العقد نفسه. وإذا شهد الشهود وأوصاه المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته، ما الحكم؟ وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا. ومذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به، ورأي الجمهور هو الأولى. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد به المتناكحين، فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد، وإن دخل ولم يشهد فرق بينهما. لكن رأي الجمهور إذا شهد الشهود، رأي الجمهور لابد من الشهادة وقت العقد. وإذا شهد الشهود وأوصاه المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا، واستدلوا على صحته بما يأتي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الدارقطني وهو صحيح كما في صحيح الجامع. وهذا النفي يتوجه إلى الصحة، وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا، لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة، وما كان كذلك هو شرط. إذن الخلاصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وإن شاء الله تعالى بعد عدة دروس سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الولاية على الزواج، ما حكم الولي، وهل يجب الولي، وإذا كان الولي قد اعترض فأتى رجل من أقاربها إلى خالها وعمها وعقد، هل يصح العقد لأن الولي قد اعترض؟ وما الفرق بين الاعتراض وبين الإعضال؟ هذا إذا قال الرجل لابنته إنه سوف لا يزوجها أبدا، هذا إعضال. هذا الإعضال يختلف عن الاعتراض على الشخص، وسنرى إن شاء الله تعالى ما حكم هذا الإعضال. إذن قلنا الشرط الثاني في شروط صحة الزواج ماذا؟ الإشهاد. وعلمنا حكم الإشهاد على الزواج، والآن ما هي الشروط التي تشترط في الشهود؟ يشترط في الشهود العقل والبلوغ، العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج. إذن العقل والبلوغ، فلو شهد على العقد صبي أو مجنون أو أصم أو سكران فإن الزواج لا يصح، إذ إن وجود هؤلاء كعدمه. وإذا كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت المتعاقدين على وجه لا يشك فيهما. اشتراط العدالة في الشهود، يعني هل يشترط في الشهود في الزواج أن يكون كل واحد منهما عدلا؟ وأما اشتراط العدالة في الشهود فيعني واحد مثلا فاسق، هل تصح شهادته في الزواج أم لا؟ فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه. رجل فاسق وعنده بنت، وهنا يتولى عقد ابنته، إذن يصح أن يتولى أن يكون شاهدا على غير عقد ابنته. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان، والشافعية قالوا لا بد من أن يكون الشهود عدولا، للحديث المتقدم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والسؤال الآن، وأسأل الله تعالى مرة أن ييسر لنا درسا كاملا عن الشهادة والشهود، يعني الشهادة، شهادة في الأموال، الشهادة في غير الأموال، شهادة النساء، شهادة المرضع، أي في كل ما يتصل بهذه الأحكام. ما حكم شهادة النساء؟ والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، يعني لا يصح للمرأة أن تشهد على عقد الزواج، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. إذن استفدنا الآن نقطة: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، يعني كالرجم وفي الخمر وفي القتل وفي مثل الأشياء، لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح أي الزواج ولا في الطلاق، ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبا، فلا يثبت بشاهدين كالحدود. والأحناف لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجلا وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فيعقد بشهادتين مع الرجال. هل تشترط الحرية في الشهود؟ بمعنى هل تصح شهادة العبد في الزواج؟ ويشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا، وأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد، بل قد تكون بل قد ترى العبد أحيانا أو في كثير من الأحيان أعلم من الحر، بل قد تراه أصدق من الحر، بل قد تراه أعدل من الحر. إذن هنا في هذه الأشياء لم يفرق الإسلام بين العبد والحر في الشهود، ويمنع. ولذلك أقول ليس هناك يعني نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد، ويمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا. السؤال هل يشترط الإسلام في شهادة الزواج؟ يعني هل يشترط في الذي يشهد على عقد الزواج أن يكون مسلما؟ والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة لابد أن يكون الشهود مسلمين أو الشاهدان يعني مسلمين. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما، يعني رجل مسلم تزوج امرأة من أهل الكتاب، فهل يشترط أن يكون الشهود من المسلمين؟ فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم، وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. وأخذ إذن لماذا يعني أجاز؟ لأن هناك طرف آخر غير مسلم. وكما نعلم عقد الزواج عقد شكلي، يعني لا يكفي أن تتحقق أركانه وشرائط عقاده، بل لابد من أن يكون هناك شهود، يعني لا يكفي فيه التراضي أو كذا أو كذا، بل لابد أن يكون هناك شهود. فالشهود جعلوا للزواج شكلا فجعلوه من العقود الشكلية. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن شروط نفاذ العقد، وهذا أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء عقد تام الأهلية، وتمام الأهلية في الشرع لا يشترط أن يبلغ الإنسان 21 عاما أبدا إذا بلغ، والبلوغ يعرف بالإنبات ويعرف باللحية ويعرف بالاحتلام، والبلوغ عند المرأة يعرف بالحيض ويعرف بظهور أشياء تظهر المرأة خارج الجسد إلى آخره، يعني هذه الأشياء يعرف بالبلوغ. فطالما أن الإنسان صار مكلفا شرعا في هذه الحالة حق له أن يقوم بكل الحقوق التي فرضها الله تعالى على بكل الواجبات التي فرض الله، حق له أن يقوم بكل الحقوق التي أعطاها له الشرع. ماذا؟ لابد البلوغ. وأيضا يعني أن يكون كل من عاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مشاهد العقد إلى آخره. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن شروط لزوم عقد الزواج. يلزم عقد الزواج، أو نقول يلزم عقد الزواج يعني الأطراف إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه. ما المقصود بشروط النفاذ؟ وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه، ولا ينتهي أي الزواج إلا بشيئين. ما هما؟ ما واحد يأتي مرة يقول أنا فسخت العقد أنا كذا، لا لا، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة، بالطلاق أو الوفاة. وهذا هو الأصل في عقد الزواج، لأن المقاصد التي شرع من أجلها من دوام العشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام على شؤونهم لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه. لكن يعني لخص هذا العلماء فقالوا: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه. لكن متى يكون عقد غير لازم؟ رجل تزوج امرأة واتضح أنها يعني رفقاء، أو أنها مجنونة، أنها مصروعة، أنها ليس لها شعر أو كذا، أنها يعني ليس لها شعر أو كذا مثل، أو امرأة تزوجت رجل واتضح أنه ليس له في النساء، أو اتضح أنه مجنون أو كذا أو كذا، والعقد تم صحيحا، في هذه الحالة لا نقول هنا بالطلاق، وإنما نقول بشيء آخر. وهذا الشيء تختلف أحكامه عن أحكام الطلاق. متى يكون عقد غير لازم؟ لا يكون عقد لازما فيما يأتي من الصور: إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة، أو أن المرأة غررت بالرجل. مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم، ما قال زوجته إنه لا ينجب، لا يولد له، ولم تكن تعلم بعقمه، فلا في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت، إلا إذا اختارته زوجا لها ورضيت معاشرته. إذن هذا الحكم الذي يختلف عن الطلاق يسمى ماذا؟ يسمى الفسخ. يسمى ماذا؟ الفسخ. مثال الفسخ مثلا: رجل تزوج امرأة وبعدما أنجم منها مثلا 5 أولاد اتضح أنها أخت في الرضاعة. فهذه الحالة يتم الفسخ. يتم ماذا؟ الفسخ. لا نقول يتم الطلاق، وإنما يتم ماذا؟ الفسخ. قال عمر رضي الله عنه: لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها، أي خيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه. ومن صور التغرير أن يتزوجها على أنه مستقيم ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد. ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ. وكما قلنا من قبل، كثير من الناس يجن معنى البكارة، لا تشترط البكارة بالشرع، لا أقصد لا يشترط الدم في البكارة، وإنما تعرف البكارة بضيق المكان، لدرجة أن الرجل في أول يوم في الزواج يحدث له تسلخ له أو لامرأته. إذا في هذه الحالة تكون في هذه الحالة المرأة ماذا؟ بكر، فلا يشترط الدم. يعني ممكن إنسان يكون متزوج منذ 40 عاما أو 10 أعوام ويكتم في قلبه والمرأة طاهرة بريئة وهو يجهل هذا الأمر. يعني ولذلك بعض الناس يتحايلون ويقومون يعني بفتح البكارة بالإصبع عن طريق القابلة أي الداية وكذا، وأحيانا يعني الناس يدلسون والعياذ بالله. يعني ما أتاني مرة رجل أخته تزوجت ولم تكن بكرا والعياذ بالله، فقال له: نحن كذا ونحن كذا، لابد أن تقوم بذلك امرأة. وأتوا بقابلة وأتوا بأي دم دون أن يرى هو، وقالوا المرأة بكر، وهو الرجل نفسه قال عن أختي، قال يعني إنه قلت له: لا تبرأ من ذلك إلا إذا أخبرت الزوجة بالحقيقة، لأن هذا غش. وسنرى إن شاء الله تعالى أن الرجل إذا تزوج امرأة على أنها بكر واتضح أنها ثيب، إذا وافق له الفرق بين مهر البكر وبين مهر الثيب. إذن ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ. وله أن يطالب بأرش الصداق، وهو الآن الفرق بين الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب. وإن شاء الله بعد عدة دروس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم زواج الزانية، متى يصح الزواج منها ومتى لا يصح الزواج منها، هذا بعد عدة دروس إن شاء الله تعالى. وإذا فسخ أي العقد قبل الدخول، رجل تزوج امرأة على أنها بكر فظهر أنها ثيب، فإذا فسخ قبل الدخول أي قبل أن يبني بها سقط المهر، وكذلك لا يكون عقد لازما. أي وهذه حالة من حالات ماذا أنا أتكلم عنها الآن، من حالات ماذا؟ من حالات الفسخ. وهذه حالة من حالات الفسخ، ما هي؟ وكذلك لا يكون عقد لازما إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع، كأن تكون مستحاضة دائمة، فإن الاستحاضة أي النزيف عيب يثبت به فسخ النكاح. وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطأ كانسداد الفرج، ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد الأمراض المنفرة مثل البرص والجنون والجذام. وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص أو كان مجنونا أو كان مجذوما أو كان مجبوبا أي لا عضو له، أو عنينا، والمجبوب أي المقطوع الذكر، والعنين الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء، أو صغيرا يعني لم يبلغ. ما رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب، من هؤلاء الفقهاء داود بن حزم. والرأي الثاني أي منهم من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم، يعني ما كل العيوب يفسخ بها المهر. وسنرى رأيا ثالثا إن شاء الله تعالى، يعني موفقا عن الرأي الأول وعن الرأي الثاني. الرأي الثاني أي منهم من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. أولا ما رواه كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشفها بياضا، الكشف ما بين الخاصرتين إلى الضلع، أبصر بكشفها بياضا فانحاز عن الفراش صلى الله عليه وسلم أي تنحى عن الفراش، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. رواه أحمد وسعيد المنصور، يعني لم يأخذ مما آتاها شيئا، على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن لا يأخذ شيئا، وإن كان من حقه أن يأخذ إذا كان جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غر. رواه مالك والدارقطني، يعني يعطي المهر للمرأة لكن يرجع ويأخذ المهر من من الذي غر به. وهؤلاء اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فخصها أبو حنيفة بالجب أي القطع والعنة، وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجذام والقرن وانسداد الفرج، وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة أن تكون المرأة فتقا، أن تكون المرأة فتقا يعني منخرقة ما بين السريلين، يعني ليس هناك يعني منخرقة بين السريلين، يعني الرجال والنساء يعرفون ذلك. التحقيق في هذه القضية ما هو القول الفصل في هذه القضية؟ والحق أن كل من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار، لا الرأي الذي يقول لا فسخ أبدا، ولا الرأي الذي يقول يكون الفسخ في يعني حالات معينة فقط، لا هذا الرأي ولا ذلك. وما هو الحق؟ وأن الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر. فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح، ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه. وللإمام ابن القيم رحمه الله تحقيق جدير بالنظر والاعتبار، قال: فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التبليس والغش، وهو مناف للدين. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له فقال: أخبرها أنك عقيم. قال له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها؟ كمال بلا نقص. قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع. كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله رسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط، ولا مغبونا بما غر وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وأما إذا اشترط السلامة، السؤال الآن: إذا اشترط الرجل السلامة أو اشترط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا، فله الفسخ في ذلك كله. فإن قيل قبل الدخول فلا مهر، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غرم على وليها إن كان غرة. وإن كانت هي الغارة، يعني بعض الأمور لا تعلمها إلا المرأة نفسها ولا أبوها ولا أمها ولا أي أحد من أقاربها، وإن كانت هي الغارة وبعد الدخول، قلنا قبل الدخول لها سقط عنها، قبل الدخول يعني لا مهر لها، إن كان بعد الدخول لها المهر ويرجع هو على الغرة. لكن إذا كان العيب لا يعلم هذا الغيب إلا الله ثم هي فقط، فما العمل الآن؟ وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته، ونص على هذا أحمد في إحدى روايتين عنه، وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله، فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة، أي في الرجل، فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية، إذا بان عبدا فلها الخيار، إلى آخر هذا الكلام. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن المحرمات من النساء. المحرمات من النساء: ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء كان هذا التحريم مؤبدا أو مؤقتا. المؤبد كالمحارم بالنسب، والمؤقت امرأة متزوجة، هذا تحريم مؤقت. أخت زوجتك، أو بمعنى أصح أخت الزوجة، هذا تحريم مؤقت. فإن توفي زوج أو طلقها يجوز، وانقضت العدة يجوز له أن، لأنها أخت زوجته، يجوز له أن يعقد عليها بعد انقضاء العدة. لماذا بعد انقضاء العدة؟ لأن في لحظة العدة في إمكانه أن يراجع الزوجة الأولى أي أختها صح أم لا، فلا يصح أن يجمع بين المرأة وأختها لأن العدة لم تنقض بعد صح أم لا. والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال وزال التحريم الوقتي صارت حلالا. السؤال الآن، ما هي أسباب التحريم المؤبدة؟ ما هي أسباب التحريم المؤبدة؟ وأسباب التحريم المؤبدة ما يلي: أولا النسب، ثانيا المصاهرة كأم الزوجة طالما أنك قد عقدت عليها كما سيأتي إن شاء الله، ثالثا الرضاعة. إذن ما هي أسباب التحريم المؤبد؟ أولا النسب، ثانيا المصاهرة، ثالثا الرضاعة، وهي المذكورة في قول الله تعالى. يعني هذا التحريم يعني كما سيأتي إن شاء الله نأخذ كل جزء بالتفصيل. يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بعد ذلك المحصنات من النساء هذا والمؤقت إلى آخره. والحرمة تنحصر في أنواع، وهذا بيان كل منها. أولا المحرمات تحريما مؤبدا، المحرمات تحريما مؤبدا، المحرمات تحريم مؤبدا. أولا المحرمات من النسب هن: أولا الأمهات، ثانيا البنات، ثالثا الأخوات، رابعا العمات، خامسا الخالات، سادسا بنات الأخ، سابعا بنات الأخت. سنرى الآن أن العمة يدخل فيها شيء غير الذي يظنه كثير من الناس، وأن الخالة يدخل فيها يعني أقصد أناس غير الذي يظنه كثير من الناس. كيف؟ والأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم، وأمهاتها يعني جدتك وأم جدتك، يعني الأم وأم الأم وأم أم أم إلى آخره، كل هذه تسمى ماذا؟ أم. فيدخل في هذا الأم وأمهاتها وجداتها وأم الأبي وجداته وإن علوم. إذن أم أبيك أيضا هي أمك، أم أبيك أيضا هي ماذا؟ أمك إلى آخره. البنت اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، أو كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات، فيدخل في هذا بنت الصلب وبناتها. والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما، من ناحية الأب أو من ناحية الأم. الآن العمة، انظر العمة، سبحان الله، ستطلق العمة الآن على شخص لا يخطر لك بذلك. كيف؟ العمة. والعمة اسم لكل أنثى شاركك أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم. كيف؟ المعلوم أن الذي من جهة الأم ماذا؟ الخالق. قد تكون العمة من جهة الأم كيف، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك. أخت من؟ أخت أبي أمك. أبو أمك اللي هو من؟ جدك. جدك من ناحية الأم، جدك من ناحية الأم. إذا كانت له أخت فهي عمتك، سبحان الله. جدك هذا بنص الشرع، جدك من ناحية الأم له أخت تسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ عمتك. رغم يعني الأخت أبيك تسمى عمتك، هذه معلومة. أيضا أخت جدك يعني هذا هو الأصل. والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك. المعلوم أن أخت أبيك هي عمتك، صح أم لا؟ صح أم لا؟ أيضا أخت أبي أمك يعني أخت جدك من الأم، أخت جدك من الأم هي أيضا عمة. أخت جدك من الأم هي أيضا ماذا؟ عمة. وهذا يفيد متى؟ يفيد في قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذه عمة، أخت الجد، أخت الجد من الأمة تسمى ماذا؟ عمة. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وقد تكون من جهة الأب، كيف تكون الخالة من جهة الأب؟ وهي أخت أم أبيك. أخت أم أبيك، أخت أمك هي الخالة. أخت أم أبيك يعني أخت جدتك من ناحية الأب، أخت جدتك من ناحية ماذا؟ الأب، تسمى ماذا؟ تسمى خالة. وبنت الأخي اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة، بواسطة أو مباشرة يعني. وكذلك بنت الأخت. هذه هي المحرمات من النسب. إذا المحرمات المؤبدة تشمل ماذا؟ تحريم المؤبد يشمل ماذا؟ يشمل أولا المحرمات من النسب، ثانيا المحرمات بسبب المصاهرة. بسبب ماذا؟ المصاهرة يعني القرابة الناشئة بسبب الزواج. المحرمات بسبب المصاهرة وهن: أولا أم زوجته وأم أمها وأم أبيها، أما خالة زوجته هذا تحريم مؤقت، صح أم لا؟ عمة زوجته هذا تحريم مؤقت، لا يصح أن تراها ولا تراك ولا تراك، صح أم لا؟ إذن أم زوجته، أمها وأم أمها وأم أمها وأم أبيها، إذن أم زوجته وأم أمها يعني جدت زوجته من الأب وجدت زوجته من الأم، جدت زوجته من الأب وجدت زوجته من الأم. وإن علت لقول الله تعالى وأمهات نسائكم. ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها. وهذا هو الرأي الصحيح ورأي الجمهور الذي لا خلاف فيه. يعني هذه تختلف عن الربيبة، لما يقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، سنراها في النقطة التالية الآن إن شاء الله. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة من رجل آخر بالطبع، لأنها لو منه هو ابنته. فأم الزوجة التي تتزوج لأول مرة أو لثاني مرة أو لعشرين مرة لكن ليس عندها بنات، ليس عندها ماذا؟ بنات. يعني واحد تزوج امرأة كانت متزوجة وطلقت، تزوجها طلقت عشر مرات ولكنها لم تنجب، فلما تتزوجها إذا عقدت عليها هذه ليس لها ربيبة، ليس لها ماذا؟ ليس لها ربيبة، يعني بنت تربى معها. فأم الزوجة إذا عقد الإنسان تكون محرمة عليه تحريما مؤبدا، وإن طلق ابنتها حتى ولو لم يدخل بابنتها بمجرد العقد، حتى ولو لم يدخل لابنتها تكون محرمة تحريما مؤبدا، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد عليها يحرمها. المحرمات بسبب المصاهرة، أولا ماذا؟ أولا من أم زوجته وأم أمها وأم أبيها، ثانيا وابنة زوجته بشرط، وابنة زوجته بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وابنة زوجته التي دخل بها، أي التي دخل بأمها، التي دخل بأمها. لكن إذا عقد عليها ولم يدخل بأمها يجوز أن يطلق. هذه في الربيبة، هذه في من؟ في الربيبة، يعني رجل تزوج امرأة كانت متزوجة من رجل آخر وتوفي أو طلقها ومعها بنت، ومعها ماذا؟ بنت. عقد عليها، بمجرد ما الرجل يعقد على المرأة التي عندها بنت، إلى حتى هنا ليس هناك تحريم على الربيبة، لأنه ما دخل بها. إذا عقد على الأم التي عندها ربيبة أي بنت ولم يبني بها، جاز أن يطلق الأم ويتزوج البنت. أما إذا بنى بالأم حرمت عليه الربيبة، حرمت عليه من؟ حرمان الربيبة. ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن زن، سبحان الله. إذن وربائبكم التي في حجوركم، سبحان الله، ليست البنت فقط. إذا عقد على امرأة عندها بنت صغيرة وعندها بنت جدة، عندها بنت وبنت بنت وبنت بنت من بنت، كل بنات ابنتها الأخرى، بنات بنتها الأخرى محرمة عليه، وليست البنت التي تربى فقط طالما أنه عقد. إذن ويدخل في ذلك بنات ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن زلنا، يعني خاصة الربيبة، خاصة ماذا؟ الربيبة التي تربى، يعني نقصر هذا على الربيبة التي تربى. ويدخل في ذلك وابنة زوجته، مرة أخرى، وابنة زوجته التي دخل بها. ويدخل في ذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلنا، لأنهن من بناتها، لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل ولد امرأته من غيره، سمي ربيبا له لأنه يربيه كما يربي ولده، أي يسوسه. وأيضا المرأة بنت تسمى ماذا؟ ربيبة. وقوله اللاتي في حجوركم وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، لماذا؟ وهو أن تكون في حجر زوج أمها وليست قيدا، يعني الغالب أن الربيبة عادة تربى عند أمها، هذا في الغالب سميت كذلك. حتى وإن لم ترب عند أمها، فالرأي الراجح، الرأي الراجح أن الربيبة ربيبة ولم ترب عند أمها. ولو لم ترب عند من؟ عند أمها، لأن هناك رأي ضعيف يشترط أن ترب عند أمها، وهذا الرأي ضعيف حتى لا نتطرق له. إذن المحرمات بسبب المصاهرة أولا، ثانيا، ثالثا زوجة الابن وابن ابنه وابن بنته، وإن نزل لقول الله تعالى، يعني زوجة ابنه وزوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنت ابن، يعني بص، زوجة الابن وابن ابنه وابن بنته، كل هؤلاء من التحريم بالمصاهرة. زوجة الابن، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ولد بنته، كل هؤلاء محرم من التحريم بالمصاهرة. وإن نزل لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة، والزوج الحليل. فرق بين الحليلة والخليلة، الحليلة حلال أي الزوجة، والخليلة حرام أي في الحرام والعياذ بالله. رابعا من المحرمات بسبب المصاهرة زوجة الأب، يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه أي بزوجة أبيه بمجرد عقد الأب عليها، بمجرد عقد الأب عليها ولو لم يدخل بها. وكان هذا النوع من الزواج فاشيا في الجاهلية، وكانوا يسمونه زواج المقت. أصل المقت يعني البغض، من مقته ينقطه مقتا فهو منقوط ومقيت، وسمي الولد منها مقيتا مقتيا، وقد نهى الله عنه وذمه ونفر منه. قال الإمام الرازي: مراتب القبح ثلاثة: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي. انظر مراتب القبح: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي. وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك، فقوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقوله سبحانه فاحشة إشارة إلى مرتبة قبح العقلي، وقوله تعالى ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي، وقوله تعالى وساء سبيلا إشارة إلى مرتبة قبح العادي. وقد روى ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية، قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء، والعياذ بالله، إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس ابن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بينما قال الله تعالى عن الزنا في سورة الإسراء: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما في الأب زوجة الأب ماذا قال؟ ومقتا، لأن هذا ممقوت. ويرى الأحناف أن هناك مسألة الآن، عرفنا الآن المحرمات بالمصاهرة، أم الزوجة إلى آخره، ثانيا ابنة زوجته التي دخل بها الربيبة إلى آخره، أي النقاط الخاصة بها، ثالثا زوجة الابن إلى آخره. هناك مسألة، والعياذ بالله، رجل زنى بامرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنتها أم لا؟ وهذا يقع والعياذ بالله الإنسان في المسجد من مشاكل الناس، يسمع الطامات والصاخات والعياذ بالله، لأن والعياذ بالله الناس الذين ليس عندهم حدود يلتزمونها. ماذا يحدث؟ يدخل الرجل ويجمع الخطيبة بدون عقد، وطالما يجمع الخطيبة يجمع أمها، وأحيانا والعياذ بالله يزني بأمها، والعياذ بالله، لأن ليس هناك شيء يمنعه في الشرع، لأنه إذا عقد عليها الله يجعلها كأمه في الشعور، حتى في الناحية النفسية يجعلها هي كأمه تماما. فهنا إذا زنى الرجل بامرأة هل يصح أن يتزوج ابنتها أم لا؟ أما إذا زنى الرجل امرأة هل يصح أن يتزوج منها أم لا؟ هذا نتكلم عنه بالتفصيل في حكم الزواج من الزانية إن شاء الله تعالى. ويرى الأحناف أن من زنى بامرأة أو لمسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه، إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنا، ومثله مقدماته ودواعيه. قالوا: ولو زنى الرجل بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه حرمة مؤبدة، حتى بالأم نفسها بدون عقد والعياذ بالله. هذا رأي أبي حنيفة. أما رأي الجمهور وهو الرأي الراجح، ويرى جمهور العلماء أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة، لأن متى، وإلا لو كان تثبت بالزنا حرمة المصاهرة كالرجل ما عندوش أولاد يزني بامرأة وينسب الولد لنفسه، صح أم لا؟ إذن لابد من العقد. واستدلوا على هذا بما يأتي قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، كما تلون الآن منذ قليل آية المحرمات، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا بيان عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم. أيضا إن ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به القرآن ولا تمضي به سنة ولا يصح فيه خبر ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريب عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم. فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه إلا وحكمة لا سألوا عن ذلك، وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتن به. ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة إلى آخره، كالمباشرة بغير شهوة، ليس مباشرة وإنما كالمباشرة بغير شهوة. إذن يا إخواني، لما يعني نريد أن نكتفي بتلخيص الجزء الأخير فقط، المحرمات تنقسم إلى أقسام: محرمات مؤبدة ومحرمات مؤقتة. المحرمات بالتأبيد النسب والمصاهرة والرضاع. أخذنا الآن بفضل الله تعالى المحرمات بالنسب وبالمصاهرة. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون الدرس كاملا إن شاء الله تعالى، يعني ننتهي أولا بالكلام عن المحرمات بسبب الرضاع، وسنرى خطر